نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديق مستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. في حلقة اليوم سنتابع بمشيئة الرب دراستنا لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، وما نأمله ونرجوه هو أن تكون صديق مستمع قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. والآن إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 13 من هذا السفر النفيس وهذه الرسالة العظيمة، أي الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فما نرجوه منك يا صديق المستمع هو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، ابتداء بالأصحاح 13 والعدد الأول، درسا عده لنا الراعي تشاك سميث.
لا نخطئ إن قلنا أحبائي المستمعين إن الأصحاح 13 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس يبتدئ من الأصحاح 12، فقد تحدث الرسول بولس في الأصحاح 12 عن مواهب الروح القدس، وقد رأينا أن الروح القدس هو الذي يعطي المواهب المتعددة ويوزعها على المؤمنين كما يشاء، لذلك فإن المؤمنون يتفاوتون كثيرا في مواهبهم وقدراتهم. وقد طرح الرسول بولس عددا من الأسئلة البلاغية في العددين 29 و30 من الأصحاح 12، فقال: ألعل الجميع رسل؟ ألعل الجميع أنبياء؟ ألعل الجميع معلمون؟ ألعل الجميع أصحاب قوات؟ ألعل للجميع مواهب شفاء؟ ألعل الجميع يتكلمون بألسنة؟ ألعل الجميع يترجمون؟ والجواب عن كل سؤال من هذه الأسئلة هو بكل تأكيد لا، فقد كان الرسول بولس قد سبق فأجاب عن هذا السؤال في الأعداد من 14 من الأصحاح 12، فقال: فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل، ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة، فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر عمل قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز الأرواح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة، ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. وكنا قد قرأنا في نهاية الأصحاح 12 الكلمات التالية على فم الرسول بولس: ولكن جدوا للمواهب الحسنى. فإن كان الروح القدس يوزع المواهب الروحية علينا كما يشاء، فإن هذا لا يمنعنا من السعي في طلب المواهب الحسنى. والمواهب الحسنى تقررها الحاجات الموجودة في حياتك والخدمة التي دعاك الله إلى القيام بها. بعبارة أخرى صديق المستمع، فإن المواهب الحسنى تتحدد وفقا للدور الذي أوكله الله إليك في جسد المسيح. ولكن الرسول بولس يقول: وأيضا أريكم طريقا أفضل. وهذا يعني أن هناك طريقا أفضل من الحصول على موهبة الشفاء أو موهبة التكلم بألسنة. أجل يا صديقي، وهذا هو ما يتحدث عنه الرسول بولس في الأصحاح 13 من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس، إذ يقول في العدد الأول: إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. بعبارة أخرى، إن لم تكن المواهب التي يمتلكها الإنسان مصحوبة بالمحبة، لا جدوى منها. ومن المرجح أن مؤمني كورنثوس كانوا يفتخرون ويتباهون بموهبة التكلم بلغات لم يعرفوها ولم يتعلموها في السابق. لذلك يبتدئ الرسول بولس حديثه هنا بالقول: إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وهو يعني بكلامه هذا: حتى لو كنا نمتلك القدرة على التكلم بجميع اللغات التي يتكلم بها البشر ولكن ليس لنا محبة تجاه آخرين، فإن كلامنا سيكون فارغا لا معنى له. وحتى لو كنت أتكلم بلغة لا يعرفها أحد من الناس ولكن ليس لي محبة، فإن كلامي سيكون منفرا ومزعجا للآخرين. فالمحبة موجودة في صميم الإيمان المسيحي، لأن الله العلي محبة، والمحبة هي التي تجعل المواهب الأخرى نافعة ومهمة. ومن المفيد أن نعلم صديق المستمع أن اللغة اليونانية تحوي ثلاث كلمات رئيسة تشير إلى المحبة بمستوياتها المختلفة. فعلى سبيل المثال، هناك الكلمة إيروس التي تشير إلى الأشواق الجسدية أو الجنسية، وهناك الكلمة فيليا والتي تشير إلى المودة أو المحبة المألوفة لدينا، وهناك كلمة ثالثة في اليونانية ألا وهي أجابه، وهي تشير إلى المحبة الباذلة أو المضحية. وهذه هي الكلمة التي يستخدمها الرسول بولس هنا، فهي تشير إلى أسمى شكل من أشكال المحبة، لأنها ليست محبة أنانية بل هي محبة مستعدة للتضحية لأجل الآخرين. ويتابع الرسول بولس حديثه عن هذه المحبة المضحية فيقول في العدد الثاني: وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. إذن إن كنت أيها المؤمن تتلقى إعلانات مدهشة من الله وتعلم أسرارا لم يكشفها الله لأحد سواك، ولكن ليس لك محبة، فاعلم أنك لست شيئا. كذلك إن كنت يا صديقي تمتلك علما فريدا أو إيمانا قويا قادرا على اجتراح المعجزات، ولكنك تستخدم علمك وإيمانك لمنفعتك الشخصية لأنك لا تحب الآخرين، فأنت في حكم كلمة الله لست شيئا. ويقول الرسول بولس في العدد الثالث: وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. وهذا يعني أن المحبة أهم من أي شيء قد نقوم به دون محبة. فإن تبرعت بأموالك عزيز المستمع لدوافع أخرى غير المحبة فلن تنتفع شيئا، فهناك أشخاص يتبرعون بأموالهم ويقومون بأعمال مضحية لأجل مجدهم الذاتي أو مصلحتهم الشخصية، فهل هذه محبة في نظر الله الذي يقول عنه الكتاب المقدس إنه فاحص القلوب ومختبر الكلى؟ بكل تأكيد لا يا صديقي. فمع أن أعمالا بطولية كهذه قد تخدع بعض الناس، فإنها لا تخدع الله الحي الذي لا ينخدع بالمظاهر. ومع أن أعمالا كهذه قد تجلب لنا المدح والثناء من الناس، فإنها لا تنفعنا في شيء إن لم نقم بها بدافع المحبة الباذلة المضحية. وسؤالي لك صديق المستمع، ما نفع أي إحسان قد تقوم به إن كان جافا وقاسيا وفيه إيذاء للآخرين؟ وما نفع أي شيء تقوم به إن كنت تقوم به بدافع الكبرياء أو حب الظهور أو تمجيد الذات؟ لقد أجاب الرسول بولس عن هذه الأسئلة بقوله: إن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. بمعنى آخر، مع أن الاستشهاد في حد ذاته شيء عظيم ورائع، فإنه يصير عديم القيمة إن لم يكن دافعه الأساسي هو المحبة. لذلك ما أحوجنا أعزائي المستمعين إلى فحص أنفسنا في ضوء هذا الحق الإلهي. فالكتاب المقدس يقول: إن القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ والحقيقة هي أن الله هو الذي يعرف حال قلوبنا، وهو القادر على كشف دوافعنا ونوايانا الحقيقية. فإذا كنت تفعل أمورا مدهشة حقا لأنك تحب الأضواء والشهرة، قد تنال المدح والثناء من الناس، ولكنك في معايير الله لن تنتفع شيئا. وننتقل الآن إلى العدد الرابع، وما زلنا صديق المستمع ندرس معا الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس، وقد وصلنا الآن إلى الأصحاح 13 والعدد الرابع. والحقيقة هي أن الرسول بولس يذكر في الأعداد من الرابع إلى السابع العديد من الصفات التي تتميز بها المحبة المسيحية، فهو يقول في العدد الرابع: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. إذن المحبة تتأنى وترفق، وهذا يذكرنا يا صديقي بآية أخرى وردت في رسالة الرسول بولس إلى أهل غلاطية الأصحاح 25:22، إذ يقول: وأما ثمر الروح فهو محبة. وهو يتابع قائلا عن ثمر الروح: إنه فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. والحقيقة هي أن بعض هذا الثمر يتأتى من المحبة. فعلى سبيل المثال، فإن طول الأنات تنبع من محبتنا للآخرين، كذلك فإن لطفنا هو انعكاس لمحبتنا لمن هم حولنا. وفي أحد الأيام كان بطرس يشعر أنه قد نما في شخصيته وإيمانه، فجاء إلى الرب يسوع وسأله: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ يبدو أن بطرس كان يشعر بالفخر أمام التلاميذ الآخرين لأنه مستعد أن يغفر لمن أخطأ إليه 7 مرات. وربما كان بطرس يتوقع من الرب يسوع أن يقول له: هذا عظيم يا بطرس، لقد نضجت حقا خلال السنوات الأخيرة. لكن الرب يسوع لم يقل له ذلك، بل أجابه قائلا: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. ولا شك أن الرب يسوع لم يكن يجري عملية حسابية هنا، وهو لم يقصد البتة أن يقول لبطرس: يجب أن تغفر للآخرين 490 مرة. لا يا صديقي، فالمحبة الحقيقية ليست عملية حسابية، بل هي سلوك بالنعمة والروح. ولكي يوضح الرب يسوع قصده لبطرس، ضرب له مثل العبد الذي لا يغفر قائلا في إنجيل متى الأصحاح 18 من العدد 23 إلى 35: لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده، فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون ب10,000 وزنة، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفي الدين. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له ب100 دينار، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا: أوفني ما لي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا: تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان حزنوا جدا، وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. وبعد أن يقول بولس الرسول إن المحبة تتأنى وترفق، فإنه يقول أيضا إن المحبة لا تحسد. وهذا يعني أننا إن أحببنا الآخرين بالمحبة التي أحبنا الله بها لن نتمنى الحصول على ما لديهم. فإن كنت تحب أخاك محبة حقيقية لن تحسده على بيته ولا على عمله ولا على أي شيء لديه. فالمحبة الحقة تجعلنا نتمنى الأفضل للآخرين ونفرح بالبركات التي حصلوا عليها. كذلك يقول الرسول بولس إن المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. ومن المؤسف حقا يا صديقي أننا نعيش اليوم في مجتمع قائم على المباهات وحب الشهرة والأضواء، ولكن المحبة المسيحية الحقيقية لا تتفاخر ولا تنتفخ. فالمؤمن الحقيقي يعلم أن كل موهبة لديه هي من عند الله، وهو يعلم أن كل قدرة وأموال وممتلكات لديه هي عطية من الله العلي. لذلك لا يوجد أي سبب للتفاخر أو الانتفاخ أمام الآخرين، لأن الإنسان هو كما يقول الكتاب المقدس بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. ويتابع الرسول بولس حديثه في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 13 والعدد 5 عن سمات المحبة المسيحية الحقة، فيقول: ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء. فالمحبة المسيحية أحباء المستمعين ليست خشنة ولا فظة، بل هي لطيفة ورقيقة وجميلة، وهي لا تجرح مشاعر الآخرين ولا تبحث عن عيوبهم بل تسترها. والمحبة لا تطلب ما لنفسها. فقد ذكرنا قبل قليل أن المحبة أنواع ودرجات، والمحبة المسيحية هي أرقى أنواع المحبة وأسماها وأقواها. لماذا؟ لأنها محبة نابعة لا من قدرتنا وقوتنا بل من الروح القدس الذي يسكن فينا. وكما أن الرب يسوع أحبنا كل هذا الحب حتى بذل نفسه لأجلنا، فإنه يطالبنا نحن أيضا بأن نحب الآخرين محبة باذلة ومضحية. كذلك فإن المحبة لا تحتد، وهذه سمة أخرى مهمة للمحبة المسيحية، فهي لا تحتد، أي أنها لا تسخط على الآخرين ولا تغتاظ منهم. لذلك إذا شعرت صديق المستمع أنك حانق على أخيك أو أنك ساخط عليه، اعلم أن هذه المشاعر لا توافق المحبة التي يريدها الله منك، فالمحبة المسيحية أسمى من ذلك بكثير. والمحبة يا صديقي لا تظن السوء، فالإنسان يميل بطبعه إلى إساءة الظن في الآخرين، وعندما نسيء الظن في الآخرين لا يمكننا أن نشعر بالارتياح في التعامل معهم، وعندما نسيء الظن في الآخرين لا يمكننا أن نثق بهم ولا أن نحسن التعامل معهم. لذلك ليتنا نتعلم جميعا أن نفكر في الآخرين تفكيرا يرضي الرب. فالمحبة الملطخة بالشك وسوء الظن هي ليست المحبة التي يريدنا الله أن نحياها في تعاملنا مع الآخرين. يتابع الرسول بولس حديثه عن المحبة المسيحية فيقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 13 والعدد 6: ولا تفرحوا بالإثم بل تفرحوا بالحق. أجل يا صديقي، فالمحبة المسيحية لا يمكن أن تفرح بالإثم، فنحن نميل بسبب طبيعتنا الخاطئة إلى التلذذ بمآسي الآخرين ومصائبهم، ولكن هذا ليس من المحبة المسيحية في شيء. فالمؤمن لا يفرح بسماع أي شيء مهين أو سيء عن الآخرين. بعبارة أخرى، فإن المحبة المسيحية لا تسمح لنا بأن نشمت في الآخرين ولا بأن نتلذذ بسقوط أعدائنا. لذلك ما أحوجنا عزيز المستمع إلى الصلاة والتذلل أمام الرب كي يعطينا أن نفرح لا بالإثم بل بالحق. وأخيرا يقول الرسول بولس في العدد 7 في وصف المحبة: وتحتمل كل شيء، وتصدق كل شيء، وترجو كل شيء، وتصبر على كل شيء. إذن من المهم أن نعلم أن المحبة الحقيقية تحتمل كل شيء، وهذا يذكرنا بآية وردت في رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح 3 والعدد 8، إذ يقول: ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. لذلك يا صديقي، إذا كنت تحب الآخرين محبة حقيقية، يجب عليك أن تحتملهم وأن تصبر عليهم وأن تغفر لهم إساءاتهم. ويقول بولس أيضا إن المحبة تصدق كل شيء، فكما ذكرنا قبل قليل فإن المحبة المسيحية الحقة لا تظن السوء في أي شخص، ولا تفتكر في الآخرين بخبث، ولا تفترض أن الآخرين كاذبين إلى أن يثبتوا صدقهم. لذلك ليت الرب يعطينا نعمة كي نعامل الآخرين بحسن نية. ثم يقول بولس إن المحبة ترجو كل شيء، فلا يجدر بالمؤمن أن يفقد رجاءه في الرب أو في الأشخاص الآخرين أو في الحياة، بل ينبغي لنا أن نتسلح بالرجاء دائما، لأن إلهنا هو إله الرجاء. وأخيرا صديقي المستمع، يقول الرسول بولس إن المحبة تصبر على كل شيء، فالمؤمن لا يستسلم أمام المحن والتجارب التي قد يختبرها، بل يحتملها وينتصر عليها. لذلك ليت الرب يعطينا ثباتا وصبرا وعزيمة لا تلين. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. لذا أرجو صديق مستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا جيدا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن يباركك الرب وأن يقود حياتك كي تتمتع بشركة عميقة ورائعة وحلوة معه. وليت الرب يعطيك يا صديقي أن تحبه من كل قلبك وأن تحب الآخرين بذات المحبة التي أحبك هو بها. ولتكن نعمة الله معك اليوم وكل يوم. باسم يسوع المسيح، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.